الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي القسم الثاني من أقسام الشفاعة، وهي الشفاعة العامة، وذكرنا أنواعا لهذه الشفاعة، فأولها الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، وثانيها الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة، وذكرنا أدلة ذلك. وآخر ما ذكرنا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة، فيقول: بما أو أن لي هذا، فيقال له: باستغفار ولدك لك. وهذا الحديث فيه تنبيهان: التنبيه الأول للآباء بأن يعتنوا باتخاذ الأسباب التي بها صلاح أبنائهم، فإذا صلح الأبناء سعد الآباء، فيجدون الدعوات الصالحة ولو بعد موتهم، كما في هذا الحديث، وكما في حديث أبي هريرة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث: أو ولد صالح يدعو له. والتنبيه الثاني للأبناء بأن يكثروا من الاستغفار والدعاء لآبائهم، وهذا دليل صلاحهم. دعاء الابن لآبائه دليل على صلاحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو ولد صالح يدعو له، فالولد الصالح هو الذي يدعو لآبائه، وهذه علامة على صلاحه. فنحث أبناءنا جميعا أن يدعوا لآبائهم، سواء كانوا أحياء أو أموات. لا تدعو فقط لأبيك إذا مات، لا، حتى وهو على قيد الحياة ادعو الله له بالمغفرة والعتق من النار والتوفيق والهداية والاستقامة، ادعو وأشركه في دعائك، فهذه علامة على صلاحك. وأيضا من أنواع الشفاعة العامة شفاعة الأبناء للآباء، لا بالدعاء، وإنما يوم القيامة بدخولهم إلى الجنة، أي دخول الآباء إلى الجنة. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت، أو ما من مسلمين، أي الأب والأم، يموت لهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث، أي لم يبلغوا التكليف، أي ماتوا صغارا قبل البلوغ، ماتوا صغارا قبل البلوغ. ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أو ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. قال: يقال لهم، أي يقال لهؤلاء الأولاد الصغار، يعني ما هو سبب دخول الآباء مع الأولاد الجنة؟ يقول: هؤلاء الأولاد الصغار ادخلوا الجنة. يقول لهم الله عز وجل: ادخلوا الجنة. فيقولون: حتى يجيء أبوانا، أي لا ندخل الجنة حتى يجيء أبوانا ويدخلوا معنا الجنة. فقال لهم أو يقال لهم ذلك ثلاث مرات، ثلاث مرات يقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى يجيء أبوانا. ادخلوا الجنة، يقولون: حتى يجيء أبوانا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم، ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم. فلعل أبويهم لم تكن عندهم تلك الأعمال التي تدخلهم الجنة، لكن بشفاعة وإصرار هؤلاء الأبناء على مجيء آبائهم معهم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة مع آبائهم، مع آبائهم. هذا الحديث قال شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الشفاعة على شرط الشيخين، يعني صحيح على شرط الشيخين، وصححه كذلك العلامة الألباني في صحيح النسائي وفي صحيح الجامع. وهذا الحديث فيه مواساة لمن فقد أبناءه الصغار وفلذة كبده وأصفياءه، فيه مواساة له، أنه إذا صبر واحتسب فإن هؤلاء يشفعون له يوم القيامة ويكونون سببا في دخوله الجنة. يكون هؤلاء الأبناء الذين فقدهم والذين ماتوا وهو في أمس الحاجة إليهم وهو فرح بهم لكنه رضي بقضاء الله وقدره وصبر واحتسب، فإن هؤلاء الأبناء يشفعون له يوم القيامة ويكونون سببا في دخوله إلى الجنة. فما عليه إلا أن يصبر وأن يخفف آلام حزنه بمثل هذه الأحاديث المبشرة، المبشرة بالجنة. ذكر الشيخ الخضير حفظه الله قصة عجيبة. قال: أحد الصالحين عنده ولد يحبه حبا شديدا، فمات هذا الولد فحزن حزنا شديدا حتى أن الناس يأتون ويعزونه وهو مغلق عليه من شدة الحزن، حزن على هذا الولد حزنا شديدا ولا يكاد يهدى له بال من شدة الحزن، ومضت فترة وهو على هذا الحال، وهو على هذا الحال، فأراد الله عز وجل أن يذهب عنه هذا الحزن، فأراه رؤية منام، رؤية طيبة، فرأى هذا الأب أنه في يوم القيامة، أنه في يوم القيامة، وأن الناس في ظمأ شديد، في ظمأ شديد في ذلك اليوم، وهناك أبناء كثر، أولاد كثر، كل واحد معه كأس فيه ماء، فإذا جاء أحد هؤلاء الذين في هذا الظمأ الشديد جاء فيقدم له ولده الذي فقده في هذه الدنيا فيعطيه هذا الكأس. وهذا الرجل يبحث يريد أن يشرب في ظمأ شديد، فكلما رأى ولد فإذا هو يقول له هذا الولد لست أبي لست أبي، حتى وجد ولده ومعه ذلكم الماء فأعطاه إياه وروي من هذا الماء وفرح فرحا شديدا، فاستيقظ فذهب ما به من ولع ومن حزن فعاد إلى حياته الطبيعية، وأكرمه الله عز وجل بهذه الرؤيا الصالحة بهذه الرؤيا الصالحة. فهكذا ينبغي للأب إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يواسي نفسه بمثل هذه الأحاديث التي تبين فضل الصبر على فقد الأحبة خصوصا الأولاد. ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله عند كلامه على الشفاعة العامة شبهة يوردها منكرو هذه الشفاعة. هذه الشبهة ملخصها أن هؤلاء يستدلون بحديث، وهكذا كما ذكرنا أهل البدع أهل أهواء يأخذون من الأدلة ما فيه أدنى شبهة لباطلهم، فمن ذلك استدلالهم بحديث جاء في جامع الترمذي وهو حديث صحيح صححه شيخنا والألباني عليهما رحمة الله، من حديث أبي هريرة وهو حديث طويل وفي آخره فإذا أدخل الله تعالى أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال أتي بالموت فيوقف على سور أو على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار، ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين، ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة. هذا هو وجه الشاهد، مستبشرين يرجون الشفاعة. فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء أو فيقول هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه، هو الموت الذي وكل بنا، فيضجع فيذبح ذبحا على السور، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. فتشبث الخوارج ومن نحى نحوهم بلفظة في هذا الحديث وهو قولهم فيطلعون يستبشرون يرجون الشفاعة، قالوا إذن ما شفع لهم فهم يعني خلدوا في النار خلدوا في النار ولم يشفع لهم، فهذا فيه نفي الشفاعة. فأرد علماؤنا على هذه الشبهة ومنهم شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الشفاعة، فقال وذبح الموت يكون بعد الشفاعات، ومن يخرج من النار من الموحدين، هكذا يجاب عليهم أن الحديث المتقدم إنما هو بعد أن يشفع الشافعون، وأن يخرج الموحدون من النار بشفاعة الشافعين. فهذا الحديث ورد بعد ما صار في النار الكفار والمشركون الذين يخلدون في النار ولا يخرجون منها، فلما ينادوا يستبشرون لعل فرج يأتي يخلصهم من هذا العذاب، فيرجون الشفاعة، والشفاعة لا ينالها المشركون كما تقدم، لا ينالها المشركون. فالحديث المتقدم إنما ورد بعد ورود أو بعد وقوع الشفاعات، بعد وقوع الشفاعات. واستدل شيخنا الوادع رحمه الله على رده هذا بحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت فيه، ويا أهل النار خلود فلا موت فيه. فقوله في هذا الحديث: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار نار، يعني من يستحق الجنة من أهل الإيمان وأهل التوحيد فدخلوا الجنة، ومن يستحق النار من أهل الكفر والشرك دخل النار، انتهى الأمر، انتهت الشفاعات، يذبح الموت على ذلكم السور، وينادى أهل الجنة وينادى أهل النار، هكذا يجاب على هؤلاء، هكذا يجاب على شبهة هؤلاء. ولله الحمد علماؤنا ما من شبهة أوردها هؤلاء القوم إلا وبينوا بطلانها، ولله الحمد والمنة. شبهة أخرى أيضا يوردها الغالون في الشفاعة وهم المتصوفة، فيستدلون بما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من هذه الخمس: أعطيت الشفاعة، وكان النبي نعم أعطيت الشفاعة. فقال هؤلاء الغلاة في الشفاعة، قالوا: معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة فيشفع لمن يشاء، فأطلقوا القول بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغلوا في ذلك وأثبتوها مطلقا. والجواب عليهم يقال كما ذكر ذلك أيضا شيخنا الوادعي: لا تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد إذن الله له في الشفاعة، كما هو واضح وظاهر في حديث ماذا؟ الشفاعة العظمى. هل لما قال له أهل الموقف: يا رسول الله اشفع لنا عند ربك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هل قال: قد شفعت لكم؟ لو كان يملك الشفاعة لقال لهم: قد شفعت لكم مباشرة، دون أن يسجد ودون أن يثني على الله ويفتح عليه بمحامد وثناء على الله عز وجل، حتى أتاه الإذن من ربه: ارفع رأسك اشفع تشفع وسل تعطى. فلم يشفع لهم مباشرة عليه الصلاة والسلام، هذا في الشفاعة العظمى، هذا في الشفاعة العظمى، وهكذا في غيرها من الشفاعات. فنعم النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، لكن بعد إذن الله عز وجل له في الشفاعة والرضا عن المشفوع له. وقد تقدمت الأدلة في ذلك، وقد تقدمت الأدلة في ذلك. فالشفاعة لله عز وجل وحده كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل لله الشفاعة جميعا. فلا يملك الشفاعة لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقي إبراهيم أباه، أي يوم القيامة، فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، لأنه دعا يوم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول إبراهيم لربه: يا رب إنك وعدتني أنك لا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ما تقبل شفاعة نبي الله إبراهيم عليه السلام في أبيه. لماذا؟ لأنه مات كافرا، أبوه مات كافرا، والشفاعة لا ينالها الكفار. فقيل له: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. فهذا فيه أن الشفاعة لا يملكها أحد، إنما هي لله سبحانه وتعالى وحده، فلا يتكل أحد على شفاعة الشافعين، وإنما يتخذ الأسباب الشرعية في نيل الشفاعة وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنأخذ هذه الأسباب، أسباب الشفاعة التي متى ما اتخذها الإنسان يرجى أن ينال هذه الشفاعة، سواء كانت شفاعة الأعمال الصالحة أو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو شفاعة المؤمنين. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.